إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل من يهدي له فهدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السؤال الثاني لجبريل عليه السلام، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعرف الإيمان هنا بالأعمال الباطنة، كما عرف الإسلام أولا بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. عرف هنا الإيمان بأعمال كلها قلبية متعلقة بالإيمان بالغيب، والغيب هو الذي غاب عن الإنسان، ولكنه رغم ذلك آمن به، لأن الذي أتى به وأمره بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما كان صادقا في كل ما أخبر به وجب الإيمان بكل ما أخبر. فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. وهل رأينا الله عز وجل؟ الجواب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، فإنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا، أي حتى تموتوا فتبعثوا فترون الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وترونه في الجنة في يوم المزيد، وهو يوم الجمعة. فيوم الجمعة يجتمع أهل الجنة فيرون الله عز وجل فيفيض عليهم من نوره، فيذهبون إلى خيامهم وبيوتهم وأزواجهم وقد ازدادوا نورا وبهاء وجمالا. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: أترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم ولا حجب ولا شك في أن هذا هو الله عز وجل. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله عز وجل برؤية القمر، لا أن الله تعالى يشبه القمر، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، والقمر مخلوق لله تعالى. فشبه الرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. قال: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله، الإيمان بالله هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى موجود، وأنه الرب الخالق المالك المدبر، وأنه المستحق للعبادة وحده لأنه الإله الحق، وهو الذات العلية المتصفة بصفات الكمال والجلال. فهذه أركان للإيمان بالله: أن تؤمن بالله عز وجل ربا، وتؤمن به إلها، والإله ذات متصف بصفات وله أسماء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإيمان أن تشهد بلسانك، أن تشهد بلسانك وتقر بقلبك، وتقر في قرارة قلبك ونفسك أنه لا إله إلا هو، إقرارا به وتوحيدا وتصديقا. فلو أن إنسانا نطق بلسانه أنه لا إله إلا الله، ولكنه غير مقر بقلبه ولا مصدق بهذه الكلمة فإنه منافق وليس مؤمنا، وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه لم يعقد قلبه على صدق وصحة هذه الكلمة، بل قالها لينجو في الدنيا من السيف ويعصم بذلك دمه وماله. وهذا شأن المنافقين. ومن كان يقر بهذه الكلمة في قلبه ويعتقد صدقها وصحتها ويعرف ذلك ويعلمه علم اليقين، ولكنه لم ينطق بلسانه ولم يشهد بذلك، فإنه وإبليس شيء واحد. فإبليس كان يعرف ذلك وكان يعلم ذلك علم اليقين، ولكنه كفر وجحد وعصى حتى ينطق المرء بلسانه ويعتقد بقلبه. فهذا الذي قد آمن بالله تعالى ظاهرا وباطنا، قيل الإيمان هو التصديق في اللغة، ولكن هذا رأي مرجوح، والراجح أن الإيمان هو التصديق الذي معه إقرار، إقرار القلب، إقرار القلب المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، والإذعان والاستسلام والانقياد للأحكام. فالإقرار فيه معنى زائد على مجرد التصديق، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص، يزيد وينقص. فالإيمان بالله على هذا النحو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، الإيمان بأن الله موجود، هذا الركن الأول أو الأمر الأول. والأمر الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل، وأنه الرب الخالق المدبر المالك لمخلوقاته. الإيمان بإلوهية الله عز وجل ووحدانيته، وأنه الإله الحق، وكل ما عداه من الآلهة إنما هي آلهة باطلة لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا أن تملك لعابديها وغيرها. الأمر الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى ذات لا كالذوات، وله صفات لا كالصفات، على مقتضى قوله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالأمر الأول وهو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، شهد بذلك العقل والحس والفطرة والشرع. وأخرنا ذكر الشرع لا لأنه يستحق التأخير، بل هو يستحق التقديم، فقدمنا عليه العقل لأننا ربما نخاطب غير، لأننا نخاطب قوما ينكرون الشرع ويرفضون الاستدلال بآيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فنخاطبهم بالعقل كما خاطب أبو حنيفة رحمه الله، وكان ورعا ذكيا عالما، خاطب قوما ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، فضرب بينه وبينهم موعدا يلتقوا، وبينه وبينهم نهر دجلة. فلما تأخر عليهم بضع ساعات قالوا: أأنت إمام المسلمين الذي تضرب موعدا وتخلفه أو تتأخر عنه؟ قال: اعذروني، فلقد وقفت على شط الفرات وما وجدت مركبا يركبني حتى أعبر إليكم، فأتيت ببعض الألواح وألقيتها في البحر أو في النهر، ثم أتيت ببعض المسامير وزبر الحديد أي قطع الحديد وألقيتها فالتحم المسمار بالصاج والصاج بالخشب فصارت سفينة بغير أن أبذل فيها جهدا ولم أصنع تلك السفينة وما أن ألقيت إلا الخشب والمسامير والألواح. فكانت سفينة فركبتها حتى عبرت النهر إليكم. قالوا يا أبا حنيفة أأنت اليوم بعقلك؟ قال نعم. قالوا أأنت ألقيت الألواح والمسامير والخشب فصار سفينة بغير صانع وبغير نجار؟ قال أتعجبون من هذا؟ قالوا نعم نعجب من هذا. قال وتعجبون من أن هذا الكون بسمائه وأرضه وجباله وهذا الخلق أجمعين بغير خالق ولا صانع؟ تبا لكم تبا لكم. فأقام عليهم الحجة وما استطاعوا أن يردوا عليه قولا. وهذا البدوي ولا أقول أبو حنيفة وإنما رجل بدوي أعرابي جلف لا علاقة له بالعلم لما سئل كيف عرفت ربك قال الأثر يدل على المسير. وانت ماشي في الصحراء لما ترى أثر بعير أو غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك لابد وأنه قد كان هنا بعير يمشي أو أغنام تسير. وإذا وجدت بعرا أي مخلفات المواشي وإذا وجدت بعرا علمت يقينا أن صاحب هذا البعر كان هنا. قال الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير. فسماء ذات أبراج سماء ذات أبراج. انظر إلى بلاغة الرجل وفصاحته. وبحار ذات أمواج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج فيها الأنهار والبحار والجداول وغير ذلك. ألا يدل هذا على الخالق لهذا الكون؟ فالرجل استدل بعقله على أن هذا الكون له رب موجد هو الذي أوجده هو الذي أوجده بعد العدم. والله تبارك وتعالى كما يقول أو كما يقال واجب الوجود وإن كان هذا مصطلح حادث وفي النفس منه شيء ولكن إذا علمنا أن معنى كلمة واجب الوجود عند كثير من أهل السنة أن الله تبارك وتعالى أول بلا انتهاء وآخر أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وهذا معنى واجب الوجود أن وجود الله تبارك وتعالى واجب أولا وآخرا أولا وآخرا. فربما يهون علينا كلمة واجب الوجود بخلاف غير من المخلوقات فهو جائز الوجود فيمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. أنت تتزوج لتنجب ممكن أن يأتيك الولد وممكن أن لا يأتيك الولد. أنت تأكل لتشبع ممكن تشبع وممكن لا تشبع. ولكن الله تبارك وتعالى واجب الوجود بمعنى أنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا البدوي الذي استدل على وجود الله تبارك وتعالى بعقله. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الله تبارك وتعالى يسأل سؤال استنكار أم خلقوا من غير شيء؟ معقول هؤلاء خلقوا من غير شيء؟ هذا الخلق كله والكون كله وجد من العدم بغير موجد ولا خالق ولا صانع. أم هم الخالقون أي هم الذين خلقوا أنفسهم؟ إذا كانوا هم كانوا عدما فكيف وجدوا أولا ثم كيف أوجدوا غيرهم. ويمكن معرفة وجود الرب تبارك وتعالى ووجود الله تبارك وتعالى عن طريق الحس، عن طريق الحس. والحس كالدعاء واستجابة الدعاء من الله عز وجل للعبد. دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، فادعوا الله أن يغيثنا بالمطر بالماء. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وهو على المنبر يدعو الله عز وجل أن يغيثهم، حتى تحولت وتراكمت سحابة فاجتمعت على المدينة، فما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر إلا وقد أصاب الماء ثوبه وأصاب المسجد. وظل المطر أسبوعا كاملا متواصلا بالليل والنهار، فصعد في الجمعة المقبلة إلى المنبر، فدخل الرجل وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرفع عنا المطر، فقد هلك الزرع والضرع، أي من كثرة الماء. فرفع النبي يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا يعني حول المدينة، اجعل المطر حول المدينة واصرفه عنا. استجاب الله تبارك وتعالى له في الحالتين. أمر محسوس، أمر محسوس وملموس. من الذي استجاب هذا الدعاء؟ هو الله عز وجل. إذن الله تعالى موجود، وعلمنا ذلك بطريق الحس. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليؤمنوا بي. فلا بد من الإيمان بالله عز وجل. وأيوب إذ نادى ربه، أيوب عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى: أني مسني الضر، نزل بي البلاء والضر والمرض، وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فلا بد أن الذي استجاب له هو المدعو، وهو الرب تبارك وتعالى. ونعرف الله تبارك وتعالى كذلك عن طريق الفطرة، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلا يولد على الفطرة، أي على معرفة الرب تبارك وتعالى والإسلام له والانقياد والإذعان لأحكامه وشرائع رسله صلوات ربي وسلامه عليه. فكل الخلائق مفطورون على وجود الله تبارك وتعالى وعلى معرفة ذلك والإيمان به، وليس الإنسان فحسب. فهذه نملة سليمان، نملة التي ننظر إليها نحن بعين الاحتقار، إنها موحدة لله تبارك وتعالى، تعلم أن هذا الكون له مدبر وله خالق ورازق، وهو بالتالي إياه يعبد ولا يعبد ربه. ولذلك لما أصابهم القحط في زمن سليمان، خرج سليمان عليه السلام بجند من جنده ليصلي استسقاء، يطلب من الله تعالى السقيا ونزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها. أنتم تعلمون أن هذه مملكة سليمان وهذا ملك سليمان. وجد نملة مستلقية على ظهرها تدعو الله على أن يغيثهم مطر. فقال سليمان لجن الذين معه: ارجعوا كفتم بدملة، فقد كفتكم النملة بدعائه لله عز وجل. هذه النملة تعلم الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل المطر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وهدهد سليمان كان موحدا أكثر من أهل اليمن جميعا، وغير ذلك من سائر المخلوقات المفطورة المفطورة على معرفة أن لهذا الكون إله وله رب، هو الذي رباهم وخلقهم ودبر أمرهم وملك شؤونهم وقام على حياتهم ومعادهم. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وهذه الآية تسمى آية الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ألست أنا الذي رب السماوات والأرض، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، لا يقبل منكم هذا. إذا أشركتم بالله تبارك وتعالى بعد إقراركم أنه الرب تبارك وتعالى الخالق المدبر المستحق للعبادة والألوهية، إذا أشركتم بعد إقراركم هذا فلا يقبل منكم أن تكونوا تبعا وذنبا لآبائكم المشركين، أبدا لا يقبل منكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام والاستسلام والانقياد والذل والإذعان والانكسار لله تبارك وتعالى العزيز الجبار. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه في رواية. فأبواه يهودانه أي يجعلانه يهوديا. انظروا إلى دور الآباء في تربية الأبناء، الولد يفطر أصلا على الإسلام ويخلق على الإسلام ومعرفة الله تبارك وتعالى، واللوث يأتي بعد ذلك من الآباء ويأتي من المدارس والشوارع والطرقات والحانات والخمارات، فكل ذلك يصرف الإنسان عما فطر عليه في الإقرار لله تبارك وتعالى بالوجود والربوبية والوحدانية. قال: فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه نصرانية، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا لا دين له، أو يشركانه يجعلانه عابدا للأصنام والأوثان مشركا. نعم، والله تبارك وتعالى يعرف عن طريق الشرع، وهذا هو الأصل. ويدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، لماذا؟ لصلاح حال العباد في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم. ولا شك أن العبد لو ترك لنفسه لكان من أضل الناس، ولا ينفعه عقله حينئذ وحده، لأن العقل مختلف حتى في الشخص الواحد. عقلك اليوم أفضل من عقلك بالأمس أو العكس، وعقلي يختلف عن عقلك، فلا يصح العقل أن يكون ضابطا ولا هاديا ولا مسترشدا أو راشدا، وإنما الشرع هو الهادي وهو الطريق المستقيم. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لصلاح العباد والبلاد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، فالذي خلق هو الذي يعرف ما يصلح الخلق، والذي يصلحهم إرسال الرسل وإنزال الكتب، ولا سيما هذا القرآن المجيد العظيم الكتاب الخاتم لجميع الكتب والناسخ لها، والناسخ لأحكامها وشرائعها. فتوحيد الله عز وجل عن طريق الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، عن طريق الحس، عن طريق العقل، عن طريق الفطرة، عن طريق الشرع. فهذا القرآن المجيد علمنا من خلال آياته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وهو كلام الله عز وجل نؤمن بكل كلامه وبكل آية من آياته وحرف من حروفه، وهو الموجود بين دفتي المصحف، وهو الذي من خلاله تعرفنا على الله تبارك وتعالى، وهو الذي أمرنا أن نتدبر وأن نسير في الأرض لنتعرف على الله عز وجل من خلال آثاره، من خلال آثاره ومن خلال مخلوقاته العجيبة البديعة في الكون التي لا يمكن أبدا للخلق أجمعين أن يخلقوا ذبابة، أن يخلقوا ذبابة. تصور، هل يستطيع أحد من الخلق أن يخلق ذبابة؟ الجواب لا، مع أن الذبابة ربما تكون أحقر المخلوقات، ومع هذا لو اجتمع الخلق أجمعين الإنس والجن على أن يخلقوا هذا المخلوق الحقير ما استطاعوا ذلك، ما استطاعوا ذلك. فكيف يدعي هؤلاء أنهم وجدوا هكذا من غير موجد، ولا خلقوا من غير خالق، ولا صنعوا من غير صانع؟ سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.